وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رفقته يوم القيامة. في الحلقة الماضية ابتدأنا ملف السنن المهجورة، وبينا فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته، وكيف أن من أحيا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي محمد كان معه في الجنة. وعرضنا في الحلقة الماضية 25 سنة مهجورة متروكة. وبعض الناس قال لي طب إحنا عايزين نرتب السنن دي ونعرفها على أساس أن إحنا نبدأ في العمل بيها، وإحنا كنا أخذنا الاعتبار ده على أساس أنه يكون هو ده العدة الإيمانية قبل رمضان إن شاء الله، أن إحنا نستعد من دلوقتي بأن إحنا نحيي السنن دي بحيث أنه يكون ده خير استعداد لرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. عشان كده أنا النهاردة إن شاء الله أتكلم معاكم عن بعض هذه السنن ونتذاكرها معا إن شاء الله تبارك وتعالى. عايز بين يدي هذا الكلام، وقبل ما نبتدي ندخل في الموضوع، عايز أجدد النية معاكم ونحتسب في هذا الأمر بعض الأشياء الخاصة بفضل اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا هذكر لكم هنا أربع مواقف من المواقف المشرقة التي كان عليها صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع السنة. أول شيء، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية. سيدنا المغيرة بعت كتاب لرسالة لسيدنا معاوية وهو أمير للمؤمنين، أن النبي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة أذكار بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ده الكاتب بتاع سيدنا المغيرة بيقول احنا بعتنا الرسالة دي لسيدنا معاوية. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، أي أنه أول ما وصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحال كان مطبقه وكان آمر الناس أنه هم يعملوا به، وده اللي احنا عايزين أن احنا نعمله مع كل سنة هنقولها النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، الموقف الثاني من مواقف الصحابة المشرقة في اتباعهم لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يدل على شدة المواظبة على هذه السنة، ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث سيدنا رضي الله عنه، إنه فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوج سيدنا علي لما اشتكت إنها مش قادرة تقوم بأعمال البيت فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم والتمست إنه يأتي لها بخادم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ألا أعلمكما؟ راح النبي صلى الله عليه وسلم لبيت بنته فاطمة في وجود سيدنا علي ودخل وقال لهم أقول لكم على حاجة تعملوها أفضل ليكم من خاتم من خادم. قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما. لما تروحوا تناموا لما تيجي قبل ما تنام على طول تقول الذكر ده أن تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمد 33 يبقى نقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة تديك قوة في بدنك وتديك بفضل الله عز وجل طاقة تقدر بيها إنك تقوم بأعمال ما كنتش بتقدر تعملها. عشان كده قالوا الذكر بيقوي الإنسان منا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال فهو خير لكما من خادم. فين بقى محل الشاهد؟ إنه سيدنا علي قال لما النبي قال لنا الكلمتين دول والله ما سبتهم في يوم ولا ليلة من حياتي من بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قالهم لنا. قالوا له حتى يوم صفين لما حصلت الفتنة وكان ما كان من بعد مقتل سيدنا عثمان وتلاقى الجيشين جيش الجيوش المسلمين في معركة صفين والصفحة من الصفحات التي ينبغي ألا نتكلم عنها كثيرا. هم الشاهد بيقولوا حتى في أحلك الظروف كنت بتقولهم. قال سيدنا علي وحتى في ليلة صفين. فشدة مواظبة الصحابة على اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث كان حصل انه سيدنا ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استأذنكم اليها. لو امرأة استأذنت والدها او اخوها الكبير اللي هو وليها او زوجها انها تروح تصلي في المسجد او تحضر درس في مسجد انه يأذن لها. قال بلال ابن عبد الله اي ابن عمر والله لنمنعهن. قال له بص النساء ما لهمش بقى في القصة دي بتروح تقعد في المسجد وتسيب متطلبات البيت وتقول انا عايز اروح اصلي واعمل اسوي. لا انا مش عايز او انا غيران مش عايز هي تخرج من برة البيت. قال والله لنمنعهن. فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعه قبل ذلك. فسبه سبا سيئا. قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي والله لأمنعهن. بقولك النبي قال إنك ما تمنعهمش. تيجي تقول لي طب أنا بقى حامل. عشان كده كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الرؤوس. كانت السنة هي اللي بتحرك حياتهم. كانت هي نهج حياتهم. فقال لذلك شدد الرجل على ولده. حطوها كده كقاعدة أن يشد الرجل على ولده وهو أقرب الناس إليه من أجل اتباع السنة. الموقف الرابع سيدنا عمر والحديث في البخاري ومسلم كان بيخطب فبص لقى سيدنا عثمان. شوفوا بقى يعني أنت بتتكلم عن مين سيدنا عمر سيدنا عثمان. لقى داخل وتأخر عن صلاة الجمعة. يعني كان سيدنا عمر على المنبر وبدأ يخطب للجمعة وسيدنا عثمان دخل متأخر. فقال له فأوقف سيدنا عمر الخطبة وقال أي ساعة هذه؟ أنت جاي متأخر ليه؟ إيه اللي أخرك؟ فقال عثمان إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي. كنت في الشغل ورحت السوق فاتأخرت عبال ما رجعت علشان خالص عشان خاطر اتجهز لصلاة الجمعة كان الاذان اذن. قال فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد ان توضأت. فقالوا فاتوضيت بسرعة وجيت. قالوا والوضوء ايضا يعني جاي متأخر وما اغتسلتش كمان للجمعة. على ان الغسل للجمعة على الراجح ليس واجب وانما هو مستحب لورود بعض الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم خير العبد بين الاغتسال وبين وبين الوضوء، وحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، ليس بمعنى الواجب اللي هو الفرض، وإنما معناه أنه على المعنى اللغوي أكثر منه المعنى الشرعي اللي هو لو ما عملوش يأثم، وإنما واجب على المعنى، لأن الكلمات دي والمصطلحات دي ما كانتش موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت بعده. المهم معناه أنه يبقى المفروض أنه يكون أفضل وأولى بالإنسان أنه هو يغتسل الجمعة. الشاهد سيدنا عمر لامه في حاجتين، جاي متأخر وكمان اتوضيت وما اغتسلتش للجمعة، ازاي تترك السنة؟ طب هو بينصحه على حاجتين، هو عمل حرام، هو لما اتأخر للجمعة ما عملش حرام بس فاته الاولى، ووقع ان هو ضيع على نفسه التقرب الى الله عز وجل بالتبكير للجمعة، وهو لما اتوضى وما اغتسلش هو برضو ما عملش حرام، وانما وقع في خلاف السنة. فلكن من هنا العلماء قالوا ان الواحد ممكن ينكر على واحد لو هو ساب حاجة من السنة، يقول له انه ده يدخل تحت باب النصيحة وباب الامر بالمعروف، الامر بالسنة، والعلماء ذكروا ذلك. ابن حجر قال في فوائد هذا الحديث: إنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيما حتى ولو كان عثمان، لكن مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحالة دي نجهر بالسنة. الأربع مواقف دول بين يدي النهاردة الكلام على السنن المهجورة، كنت عايز أذكر بيهم علشان نفتكر عظم الأجر والفضل لكل متبع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقسم الأمور زي ما وردت على حسب الأبواب الفقهية. يعني إيه؟ نتكلم الأول السنن المهجورة في الوضوء، نتكلم بعد شوية عن السنن المهجورة في الصلاة، وهكذا. تعالوا ناخدهم كده على طول ونرتبهم سواء اللي احنا ذكرناهم أو الجداد معنا. الأول السنن المهجورة في الطهارة. أول حاجة المبالغة في الوضوء، في الاستنشاق حال الوضوء، إلا أن أنت تكون صايم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، بالغ في الوضوء، وخلل بين الأصابع. بص ده اسمه البنصر، الخنصر، بعدين البنصر، بعدين ده اسمه الوسطى، بعدين ده اسمه السبابة، وبعدين ده الإبهام. أدي الخمس، هذه الخمس ايه اصابع، اسمائهم خنصر، البنصر، ايه الوسطى، ده السبابة، وده الابهام. فكانوا يأخذوا بالخنصر وتيجي ما بين اصابع الايد، ما بين الاصابع كده، ما بين الاصابع، تخلل بالماء، تخلل بالماء، اسمه ايه تخليل ما بين الاصابع، عشان الحاجات دي احنا ما قلناهاش في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بنستكمل ايه مجموعة السنن اللي فيها. فالتخليل ما بين الاصابع وارد فيه الحديث، وخلل بين الاصابع، وبالغ في الاستنشاق، خد مية كتير وانت بتستنشق ما لم تكن صائمة، عشان الماء ما يدخلكش في مشكلة وحرك شرعي، المية دخلت ما دخلتش، فاستنشق استنشاق يسير لو انت صايم، لو انت مش صايم يبقى بالغ في الاستنشاق حالة التوضؤ. طيب السنة التانية قلناها دي بقى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا لما نتمضمض ونستنشق تبقى بجرعة واحدة. انا هاخد شوية، هروح واخد حبة استنشق بيهم، امضمض بيهم الاول، اخد شوية جرعة واحدة، اخد جزء منهم واسيب جزء، اتمضمض بجزء والجزء التاني استنشق بيه، وبعدين استنثر واستنشق، بتبقى الجرعة بايدك اليمين والاستنثار باليد اليسرى. دي ايضا من السنن المضمضة والاستنشاق. طيب ثلاثة، استحباب الوضوء قبل غسل الجنابة، قلناها دي، أول ما أبتدي أغتسل للجنابة قلنا أسباب الجنابة، سواء كان الإنسان يحتلم، سواء من الجماع، سواء أنه التقاء الختانين حتى من غير إنزال، المرأة حال الاغتسال من الحيض أو من النفاس، كل الأسباب دي اللي بتغتسل منها المرأة اللي بنسميها الطهارة من الحدث الأكبر، المفترض أول حاجة في الاغتسال نتوضأ وضوءا كاملة. في بعض المرويات ان انا اتوضى واسيب رجلي واخليها للاخر، وفي بعض المرويات ان انا اتوضى وضوء كامل وبعد كده ابتدي بقى اغسل بقى الجسد كله زي ما شرحنا في الحلقة الماضية. السنة الرابعة استحباب الوضوء للجنب اذا اراد الاكل وشرب. واحد دلوقتي كان على جنابة واحد جاء مع زوجته وبعد كده أراد أن يأكل أو أراد أن ينام. السنة المهجورة إنه لابد ساعتها، لابد على معنى التسنن يعني، إنه يتوضأ. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أمنا عائشة تخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة من باب النظافة، ودين دين الطهارة ودين النظافة. وحديث عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يعني ينفع الواحد ينام وهو على جنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يبقى السنة المهجورة، هو ينفع ينام كده ولا هيبقى عمل حاجة غلط؟ قلت لكم عشان الجن والمشاكل وما يبقاش، لا تقرب الملائكة الجنب حتى يطهر وحتى يتوضأ. الوضوء ده مش رفع الحدث بس، الوضوء ده بيكون سبب من الأسباب إنه تقربك الملائكة وما تبقى في حفظ من الله تبارك وتعالى. فإذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام فعليه أن يتوضأ، وبعد كده يبقى يغتسل. عايز يغتسل ويبقى كده طهر من هذا الحدث الأكبر يبقى خير وبركة. يبقى كده خدنا أربع حاجات. ناخد الاتصال ده ونكمل إن شاء الله السنة المهجورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟
بس أنا
الحمد لله بخير حال.
لو سمحت كنت عايز أقول
أعلي صوتك بس اتفضل.
أنا تحت العادة السيئة.
العادة السيئة.
بعاني من العادة السيئة.
أيوة نعم. عايز كلمة يعني.
بعاني من العادة السيئة.
أنا سمعتك. فعايز تعرف طريقة العلاج منها. طيب حاضر. طبعا هو الموضوع يعني مشكلة الشباب ايوه موضوع حساس يا محمد عارف. فهي مشكلة للأسف الشديد من المشاكل التي عمت بها البلوى بسبب كثرة الفتن في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، وكثرة المثيرات ويمكن للأسف الشديد اغلب الشباب بقى يقع في المشكلة دي. وهو ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الذين يحافظون على أنفسهم ويحصنون أنفسهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العلماء اعتبروا أن هذه الآية دالة، ده كلام الإمام الشافعي وغيره، على تحريم الاستمناء. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه استدلال قوي أنه قال أن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر تحريم المحرمات من النكاح ذكر مين هم المحارم اللي ما ينفعش اتجوزهم، وذكر بعد كده حل ان الواحد يتزوج من اماء زي ما كان زمان. جه بعد كده ربنا قال وان تصبروا خير لكم، فقال ان ربنا ما في هذا المقام مقام البيان ما بينش انه ينفع ان الواحد يصنع هذه الفعلة من الاستمناء وغيرها. اذا هو من الحكم على التحريم. لكن هي المشكلة بقى الشباب بيقولوا طب نخلص منها ازاي. شوف اول شيء مش هيحصل ان انت تتخلص منها وانت حاطط النار جنب البنزين، مش هينفع. المثيرات دي، الكليبات والنظر للصور السيئة وتخش على مواقع وتعمل كذا، ما هو دي كلها مثيرات، وبتتأسف في الشديد بتبقى مخزنة في عقلك وفي قلبك، وهي دي اللي بتسبب لك المشكلة دي. فلازم البعد عن المثيرات ده أول شيء، اللي هو لما بنيجي نتكلم في التوبة بنقول الإقلاع عن الذنب. يبقى أول حاجة إزاي أقلع عن الذنب وأنا حاطط نفسي في البيئة دي، فأنا لازم أجاهد نفسي في القصة دي. طيب يبقى أول شيء إن أنا عليا إن أنا أقلع عن الذنب بهذه الطريقة. رقم 2، مش هيحصل إن أنت تبطل وأنت لا تستشعر هذه المعاني. إيه هي المعاني؟ مراقبة الله لك. لو أنا عرفت أدخل جوا قلبك إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك، لو عرفت المعنى ده يدخل جوا قلبك هتلاقي نفسك بتستحي انك تعمل العمل ده. احنا مسمينها العادة السرية او العادة السيئة او الاستمناء، مسمينها سرية ليه؟ لانه عادة الانسان بيعملها خفية. وانا بسألك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم؟ يا اخي لا يكون الله اهون الناظرين اليك. يا اخي اوعى يكون ربنا رخص عندك قوي كده، اوعى يكون المعنى ده مش جواك. ضعيف، مسكين، غلبان، بس اعرف ان ربنا مطلع، بصير، شهيد، رقيب. فلو ربنا ورك نفسك وانت بتعمل ده، الموقف ده وانت بين ايديه ويقول لك عبدي عملت كذا يوم كذا، هتعرف ترد وتقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحوا من الله استحياءك الرجل الصالح من اهل، زي ما بتتكسف من واحد يكون رجل طيب انك تعمل قدامه عمل من الاعمال دي، لو هتستحي من الله عز وجل والمعنى ده يبقى جواك، والله هتقلع عن الامر ده. الامر محتاج منك عزيمة. وانا بدلك على حاجة، ادخل عندنا على الموقع على منهج دوت نت واسمع مجموعة صوتيات اسمها الشباب والشهوة، وادخل على محاضرة اسمها بدون حرج. المحاضرة بتتكلم عن الطرق اللي بيها نعالج هذا، نعالج انفسنا من هذا الداء. وانا هبسطها لك بكلمة واحدة، المسألة محتاجة منك عزيمة، وانا قلت في المحاضرة وطبقها كتير من الشباب وفضل الله عز وجل، ويمكن انت بتكلمني النهاردة، ويمكن لسه اول امبارح واحد بعت لي يقول لي والله الذي لا اله غيره كان سبب محاضرتك، كانت سبب في اني اقلعت وانشرها و فانا بادلك عليها. كان فيها ايه؟ ان انت تحلف على نفسك، ما هي اصل النفس مش هتتخذها الا كده، والله العظيم ما انا عامل. طب وبعدين عملت هتصوم، هتبقى يا تطعم 10 مسكين يا تصوم 3 ايام، فهتلاقي نفسك لما تيجي تعمل انا بقى 3 ايام وهتبقى مشكلة واطعم مش عارف ايه، تحط لنفسك عقوبة ان انت والله ما انا عامل. هي النفس بتتخذ كده. قال السلف من ظن ان تواتيه نفسه على الخير فسينتظر طويلة. اللي يقولك ان شاء الله ان شاء الله حامل، لازم النفس تتخذ قفش كده، والله ما انا عامل. خدها بالقوة دي وبالارادة دي، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ان شاء الله، ويبقى اعظم قربة من القربات اللي تتقرب بيها يوم ما تجاهد نفسك، لا ويوم ما تؤثر ربنا سبحانه وتعالى على شهوتك. عبدي قام من الليل يتملقني، ترك شهوته لاجلي فيباهي بيك. ويا سلام عليك وانت ربنا بيذكرك بعد ما كنت في العاصين الذين يبعدون على الله، يبعدون عن الله سبحانه وتعالى، تبقى من عباده المقربين اللي بيباهي بيك الملائكة. حس بالمعاني دي واسمع المحاضرة وان شاء الله تكون خير علاج بالنسبة لك. خدنا 4 حاجات. 5، واحد جامع زوجته ويريد ان يجامعها مرة اخرى. السنة الوضوء لمن اراد العود لمجامعة اهله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وبيقولوا والله الواحد يعني يبقى من باب النظافة والطهر، ويبقى من باب التطبب حتى، يعني صحيا أفضل وأحسن، ودايما السنة هتجد فيها الفائدة لك. فإذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى يتوضأ ما بين الجماعين. السنة 6 من السنن، قلناها المرة اللي فاتت، قلنا موضوع السواك. وانا المرة دي عايز اقول لكم حاجة تانية. انا قلنا لكم المرة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت اول شيء كان يبدأ به، زي ما سيدة عائشة كانت بتقول، يبدأ بالايه؟ يبدأ بالسواك. منها برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الا والسواك بين يديه، فاذا استيقظ بدأ به. اول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ينام يحط جنبه، شوف الطهر والجمال، علشان رائحة الفم، علشان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. بل ان وارد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في النهز الاخير وفي السكرات في ايامه الاخيرة صلى الله عليه وسلم، عائشة بتقول دخل عبد الرحمن اخوها ابن ابي بكر على النبي وانا مسندته الى صدري صلى الله عليه وسلم، بابي هو وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستك به، قاعد ماسك سواك كده، والنبي صلى الله عليه وسلم مريض وعلى في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها. فأبده رسول الله بصره. النبي قعد يبص له قوي، فعرفت انه النبي صلى الله عليه وسلم بيبص على السواك. قالت فأخذت السواك، رحت واخده السواك ده فقصمته وطيبته ثم دفعته. قالوا قصمته وطيبته، مش انت بقى تمسك السواك وما تغسلوش وما تطهروش؟ ديننا دين الطهارة والنظافة والجمال كله، ان الله جميل يحب الجمال. المهم راحت طيبته وادته للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويحب التطهر به. فإذا من السنة إن احنا نبدأ بالسواك لما ندخل البيت، قبل النوم نحط السواك بين إيدينا، نكثر من السواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يبدأ صلاته يبدأ بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور، عند كل صلاة. وقلنا أنه يستخدم حال الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، إذا قام من الليل يشوص فمه، قلنا لكم الطريقة، يشوص فمه بالسواك. من السنن أيضا هتبقى بقى السنة السابعة متابعة المؤذن. قلنا ايه السنة السابعة؟ هنعتبرها استحباب البدء بالسواك لمن دخل منزلها، قلناها دي. ثمانية حاجة بقى الناس ما بتاخدش بالها منها، هو النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الأذان قال ايه؟ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. العلماء قالوا طب ده في الأذان، طب والإقامة؟ وفي الإقامة يعني لما المؤذن يقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أنت معاه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ما تقولش أقامها الله وأدمها. أقامها الله وأدمها حديث ضعيف، عشان في ناس كتير تقول لك ونقوم أول ما يقول أقامها الله وأدمها، أول ما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نروح أيمين ونقول أقامها الله وأدامها. حديث أقامها الله وأدامها حديث ضعيف. إنما تقول زي ما بيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال ابن قدامة يستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول المؤذن. يبقى إيه؟ دي سنة مهجورة طبعا. غالب الناس أول ما بيسمع الإقامة بيبقى مهتم بأن هو يقوم ويستوي للصلاة، وما بيخدش باله من أنه يردد ما يقول المؤذن كما ذكرت لكم. هذه من السنن المهجورة. تسعة، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جابي هو ما نفسي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم 10 مرات، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي وجبت له شفاعتي. فنصلي على النبي دلوقتي 10 مرات، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خدت معانا قد ايه؟ دقيقة. وبيستحب ان احنا نجمع ما بين الصلاه والتسليم، عشان كده انا قلت لكم الصيغه الاسهل. في صيغ كتير للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم زي الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دي صيغه، لكن يعني نجمع ما بين الصلاه والتسليم. صلى الله على محمد ادي الصلاه، صلى الله عليه وسلم ادي صلاه وتسليم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له. يعني صحيح انا عارف ان في ناس بتعمل الكلام ده، بس في ناس كتير قوي بتنسى. تعرف اقول لكم حاجة، عشان انتوا لما تسمعوا الحاجات دي يعني بتخليكوا تبقوا اكثر حرص عليها. حد من الناس اللي بيعالجوا الناس من مواضيع الجن والمشاكل دي قال انه علشان الواحد اولا يطهر بيته وفي نفس الوقت يبقى في حفظ ومأمن من المس ومن المشاكل دي، ينصت حين الأذان. يبقى ساعة ما الأذان يأذن، أصلاً عادتنا أن إيه الأذان بيأذن فتلاقي اللي بيأكل واللي بيجري واللي بيعمل، لا 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 لا، اسمع الأذان. اسمعه نفسك علشان ده طارد، لانه وارد في السنة ان الشيطان بيولي وله ضرات وليه ريحة وحشة اول ما بيسمع الايه، يسمع الاذان. فتسمع الاذان، سمعك للاذان يعني ساعتها، فشفت قدامي الراجل كان من الناس الكبار قوي في السعودية في الحرم، كان قدامي ووصف هذه الوصفة. فمن جملة الاشياء اللي اوصى بها اللي كان بيشتكي من المس ومن اعراض سحر وكذا، انه يسمع نفسه الاذان، كل اذان تسمعه وتتسنن بالسنة بقى، وتتسنن بالسنة فتردد الاذان، يعني تسمع تنصت وتقول الدعاء الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمود الذي وعدته. ما فيش انك لا تخلف الميعاد، انك لا تخلف الميعاد، الزيادة دي يعني محل نظر، انما الاحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب الى ان يقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، قال من قال حين يسمع النداء الكلمات دي حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. احنا النهارده خدنا حاجتنا هون للشفاعة، نصلي على النبي 10 صلى الله عليه وسلم حين نصبح، و10 حين نمسي، وكمان نردد الأذان و نقول الدعاء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب لنا شفاعته يا رب، من علينا جميعا يا رب بشفاعة النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن منا لم يصنع صغائر وكبائر، ومن منا لا يخشى أن يلقى الله عز وجل بالفواحش والكبائر والموبقات والذنوب الكبيرة الشديدة الهائلة دي اللي يخشى أن يلقى الله عز وجل بها. فلذلك احنا كلنا نطمع في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي أسباب الشفاعة زي ما قلت لكم. السنة العاشرة، ان انت بعد ما تقول هذه الصيغة، ان انت تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في هنا حديث، في سنة مهجورة على قول من اقوال العلماء، خدوا بالكم معايا، عن سعد رضي الله عنه والحديث في مسلم، انه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، معايا بقى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ذنبه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ما تقدم وما تأخر، قال اتغفر له الذنوب كلها، غفر له ذنبه. طب ايه حين يسمع؟ يعني بعد ما يخلص الاذان اقول الكلمتين دول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. العلماء قالوا لها في موضع هذه الكلمات قولان. القول الأول إنه بعد التشهد في حال الأذان، لما المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ده موضع، وهو هنا السنة المهجورة. في قول ثاني وهو الأرجح، إن أنت تقولها بعد الأذان. فعايزين نعمل دي وعايزين نعمل دي، لأن دي وردت عن بعض العلماء، وفحوى كلام الإمام النووي في شرح مسلم بيشير إليه، والسندي في حاشية النسائي نفس الكلام، لكن العلامة المبارك كفوري في شرح كتاب الترمذي في تحفة الأحوذي أشار للقول الثاني. يعني بعض العلماء قالوا كده وبعض العلماء قالوا كده، فاحنا عايزين نعمل دي ونعمل دي، وهي من السنن المهجورة حال الأذان. نخش بقى على سنن الصلاة، كده خلصنا، ندخل على السنن المهجورة في الصلاة. قلنا من السنن المهجورة ان انت تصلي الى سترة، ان انت تحط قدامك حاجة، وقلنا انها تبقى قد شبر كده مثلا، فاكر الشبر معايا محمد؟ الشبر كده، تخدش حاجة وتبقى ايه قدامك بمقدار شبر، بحيث ان تتخذها سترة. طب لو عملت الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أخلة الرحل، إن هو يحط قدامه سترة. فإذا لم يكن بين يديه ذلك فإنه يقطع صلاته ثلاث حاجات. ثلاث حاجات تقطع صلاتك. لو كان بيصلي مثلا في صحراء ولا حاجة ومر عليه قال الحمار والكلب الأسود والمرأة، والمقصود بها المرأة البالغة اللي بلغت مبلغ النساء، الثلاث حاجات دول يقطعوا صلاتك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. بصوا بقى السنة دي، أنا واقف بصلي وتلاقي الناس دي على طول، احنا قلنا النبي قال انه يمكث 40 وسكت. 40 ايه يعني؟ 40 دقيقه، 40 ثانيه، 40 ايه؟ قال فليمكث 40. فجي واحد يعدي من بين ايديك، فانت لو هو حاطط سطره قدامك يعدي من ورا السطره مفيش مشكله. لو انت مش حاطط وجه بقت مشكله، وزي ما بيحصل في كتير بل اغلب المساجد عندنا فيها المشكله دي. طب يعمل ايه؟ النبي بيقول لو انت بتصلي وجي يعدي قدامك انت تصرفه. قال فليدفع حتى في نحره، يروح زقه شوية بحيث ان انت ما تعديش بين يدي المصلي. فقال فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. فليقاتله فانما هو شيطان. طبعا الناس لازم نفهمها الاحكام الاول بدل ما هنقلبها عركة في الجوامع بالشكل ده يعني. لا، مش كل واحد بقى ايه يعمل له كده يروح بس انه شيطان ويقيم عليه بقى. فلا لا 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 لا، ما فيش الكلام ده خالص. الايه، نعلم الناس الاول ونفهمهم الاحكام، عشان بعض الناس بتبقى ظنه انه عادي ان هو طالما يعني في مسافه كويسه بينه وبين المصلي فممكن ايه ان هو يعدي. وفعلا قصه المسافه دي فيها اشكاليه، قد ايه بالظبط يعني؟ قد ايه ممكن افرض هو مش حاطط ستره، هنوقفنا بقى كده هنعمل ايه؟ عايز بقى ان هو عايز ان انا اصلي امر دلوقتي عايز اخرج وهو واقف، فتاخد مسافة قد ايه؟ بعض بيقول مثلا حوالي 3 أذرع، 3 أذرع تقريبا، يعني مسافة تكون كبيرة اقدر اعدي في هذه من خلال هذه المسافة يعني في هذه الحالة. خدوا بالكم من الحكم ده، فخدوا بالكم من حكاية فليقاتله دي، لانه بيتسمع فيها حاجات كتير قوي، وبعض الناس بقى يعني ساب الصلاة وقام بقى عايز يطبق السنة يعني. اذا من السنن انه يصلي الى سترة، دي كانت 11. 12 قلناها وقلنا انها سنة مهجورة تماما، بل ان الناس النهاردة بتنكر على اللي بيعملها اللي هي الصلاة في الحذاء، بل ان بعض العلماء يقول انكار دخول المسجد بالنعال انما نشأ عن الجهل بالسنة. الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه الدرر السنية اشار الى هذا المعنى. الشيخ ابن عثيمين قال الصلاة في الحذاء سنة، وليه فتوى مطولة قوي في حدود ذلك. بس خدوا بالكم، ما هي الناس بتتكلم من جهة شرعية في حتة غلط. ما ينفعش يعني الحذاء بتاعك يبقى متلطخ ويكون في أذى ويكون في مشاكل وتروح داخلي على المسجد ومصلي بيه بالطريقة دي. برضو لازم يكون الحذاء نفسه حذاء ما فيهوش نجاسة، ما فيهوش أثر أذى ولا خبث ولا شيء. يعني يكون حاجة أصلية كده، مش حاجة تايوان يعني. فطالما كده ينفع ان انت تدخل تصلي فيه. بتنفع فين؟ بتنفع بقى لما بيبقى الواحد مثلا في سفر وبيصلي مثلا في اي مكان، وقف راح مصلي في استراحة ولا عمل اي حاجة ومفيش مكان يصلي فيه، ينفع اصلي كده؟ دخل علي الوقت ومش عارف اعمل ايه. طب انا لسه قلت لكم من السنة ان انا امسح على الحذاء على النعل، وكذلك المسح على الخفين والجوربين. السنة جميلة، السنة ميسرة. فعشان بعض الناس يقول لك طب انا هخلع فين، ده انا قاعد صعب قوي عليا، امسح على الحذاء او امسح على الجوربين وصلي الصلاة، ويجوز ان انت تصلي فيه حذائك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، اجيب لكم بقى الشواهد عشان الناس ما تستنكرش علينا ايه الاحكام دي. سأل أبو مسلم سعيد بن يزيد الأزدي أنس بن مالك خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. قالوا والعمل على هذا عند أهل العلم. الإمام الترمذي في جامعه بيقول والعمل على ذلك عند أهل العلم فيجوز ذلك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فينا عليه فخلع الناس نعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان بيصلي بالنعل، وهو أثناء الصلاة راح خالع النعل. فالصحابة على طول النبي يعمل حاجة يعملوا زيها، فخلع روحه خلعين. فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. يبقى الواحد الأصل أنه الأرض دي الرملة دي اللي انت بتعدي عليها دي طهور، ده طيب مش احنا ممكن نتيمم بيها لو ما فيش ماء؟ فطيب، فبالتالي لو عدينا عليها يبقى خلاص، يبقى الحذاء ده ما فيهوش نجاسة. فبالتالي أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وبعد كده جبريل عليه السلام أخبره أنه في الحذاء نجاسة فخلعهما. قال فأخبرني أن بهما خبثا إذ جاء أحدكم، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يبص كده في الحذاء، فلينظر فيهما، فإن رأى بهما خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، وهي سنة عن النبي وعن أصحابه فعلا منه وأمرا، عمل كده صلى بكده وأمر بكده، سنة مهجورة تصلي في نعلك ولا تنكر إلا على اللي مش متأدب بأدب المساجد ويدخل كده بحذائه ويكون الحذاء في أثار لبعض القذر أو نحو من ذلك، ده اللي احنا ننكر عليه لمراعاة المسجد. 13، أول ما تدخل المسجد قلنا تسلم، خدناها في السلام دي، تسلم ولا تصلي؟ أول ما تدخل المسجد تصلي الأول تحية المسجد بعدين تسلم على الناس اللي قاعدين، ولا تسلم وبعدين تصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه المسيء صلاته دخل فصلى ثم جاء فسلم، صلى الأول بعدين سلم. فالعلماء استفادوا إن النبي رجعه في الصلاة قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، إنما ما أنكرش عليه إن هو صلى الأول. فعشان كده أول ما تدخل المسجد ما تسلمش، أول ما تدخل تحية المسجد الأول تبدأ بحق الله، حق الله سبحانه وتعالى، وبعدين تسلم على الناس، هذه من السنة المهجورة أيضا. 13 قلنا ذلك. 14 تسوية الصفوف وإهمال كثير من الأئمة ذلك. طب إيه دي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا الحديث ده، كان يقول استووا وحاذوا بين المناكب فإن من تمام الصلاة إقامة الصف، فإن من تمام الصلاة إقامة الصف. قال عثمان رضي الله عنه وكان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنهم قد استوت مناكبهم، قد استووا في الصفوف فيكبر. دي بقى أظن مهجورة خالص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان الأول خالص ما يدخلش في الصلاة لغاية ما يكون موكل كم حد كده يشوف الصفوف كلها مستوية، على أساس أنه هو مش هيقدر الإمام بأي حال من الأحوال أنه هو ينظر في جميع الصفوف، فلو بس إلى الصفوف الأولى، طب الصفوف الثانية لو مسجد بقى ولو صلاة جمعة ولا كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لغاية ما تسوى الصفوف تماما. دينا دين النظام، دين بيقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، نظام في المسألة مش عشوائية، في الصلاة واقفين كلنا على هذا النظام الدقيق، والنبي ما بيدخلش في الصلاة لغاية ما الكل يصنع ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يتوعد اللي ما بياخدش باله من تسوية الصفوف فيقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وللأسف بقت موجودة في حياة المسلمين، قلوبنا مختلفة، الواحد ما بقاش يشوف اللين لما يبقى واقف كده، كل واحد عايز ياخد بقى بكتفه وعايز يقف هو براحته ويضيق على التاني ولا يراعي حرمة المسلم اللي بجواره. على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم ألينكم مناكب في الصلاة، احسن واحد واقف في الصلاة، احسن واحد في المسلمين كلها اللي هين لين قريب، اللي لين كده وانت واقف جنبه تحس ان اخوك حبيبك بيحب لك الخير، الخير زي ما بيحبه لنفسه. لكن للأسف الشديد دلوقتي تلاقي غلظة واقف كده ومتشبث بمكانه، ولو انت قربت منه ربما يعني تشوف منه البدعة وانت واقف بتصلي، للأسف الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قال أحاديث كثيرة قوي في موضوع تسوية الصف دي، أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم. وكان يقول تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصفوف، الملائكة مصفوفة كده، وإحنا كمان في الأرض نبقى كأننا على شاكلة الملائكة، نصنع لا نخالف الله ما أمرنا ونفعل ما يأمرنا به ربنا تبارك وتعالى. خلاص حاجة بقى السنة 15، ودي بقى أنا عايزكو يعني تبقى واجب عملي قوي 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 قوي، وبأكد عليه عشان دي القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة، صلاة الفجر يا جماعة مفروض نقرأ فيها قد إيه؟ صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. صلاة الفجر النبي صلى، الوارد عنه صلى فيها بصور زي إيه؟ قالوا صلى فيها كان يصلي ما بين 60 إلى 100 آية، يصلي تقريبا 60 آية وممكن يوصل ل100 آية في صلاة الفجر، لأن قرآن الفجر كان مشهودا. قال جابر صلى بقاف، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بقاف كثيرا في صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بيها الجمعة، والمرأة بتقول ده أنا حفظت سورة قاف من كتر ما النبي كان بيقولها على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم بالواقعة وبنحوها، ممكن أصلي في الركعتين بسورة الواقعة، يعني أنت بتقرأ حوالي ربع مثلا، أو ممكن أصلي بسورة مثلا زيها سورة الرحمن مثلا. وقرأ صلى الله عليه وسلم وورد عنه أنه كان يقرأ بسورة الطور. أنت بتتكلم في الأجزاء الأخرانية من أول سورة قاف لغاية سورة الناس، بنسميه المفصل، بنسميه إيه؟ المفصل. فالنبي كان بيصلي في الفجر عادة من أول هنا، من أول سورة قاف لغاية آخر المصحف، من غاية سورة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التخفيف في السفر بقى، كان يصلي بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، ده كان بيعملها في السفر، احنا بنعملها في كل صلاة بقى، انما كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر لما يصلي الصبح بالناس سفرا. وصلى صلى الله عليه وسلم احيانا بمفتتح مثلا سورة المؤمنين، قد افلح المؤمنون، افتتح بها حتى جت للنبي صلى الله عليه وسلم كحة سعل فركع، فكان ممكن يقرأ مثلا منها مثلا ما تيسر ربع مثلا سورة المؤمنون 4/4، فممكن يقرأ فيها بنحو ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بإذا زلزلت الأرض زلزالها، صلىها في الركعتين، لدرجة أن الصحابي بيروي الحديث ويقول لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. صلى الركعة الأولانية إذا زلزلت الأرض زلزالها وانتهى منها، والركعة الثانية راح أرى إذا زلزلت الأرض زلزالها وانتهى منها. وانا بعمل الحاجات دي لما يكون معانا حد من الشباب ولا حاجه في سفر او اي شيء من هذا القبيل، نعلم الناس السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم صور معينه عايزين نتواصى بها، وانا بكلم دلوقتي الائمه بالذات، يا جماعه عايزين نتواصى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم الناس. صلي بسوره قاف، صلي بسوره بنحوها الرحمن، سوره الرحمن مثلا، سوره الواقعه والرحمن، وسوره الطور مثلا، ونكثر من هذا او ما ورد، نخفف احيانا ونطيل احيانا. طب صلاه الظهر والعصر قراءه النبي كانت فيهم قد ايه؟ كان يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين، كان يطول في الاولى. من أكثر الصلوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها في الركعة الأولى، كان في الصلاة السرية، كانت صلاة الظهر، لدرجة أن الراجل الصحابي بيقول كانت الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. طبعا المأمور انه ان الامام يراعي شأن المأمومين، يحط الكلام ده في الاعتبار، فتان انت يا معاذ لما كان يطيل بهم ويصلي بهم بسورة البقرة، لكن السنة دايما فيها معنى التخفيف ده. وشفتوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بإذا زلزلت الارض، يصلي بقاف، يصلي هنشوف في صلاة المغرب يصلي بكذا، ويصلي بالاعراف. السنة يعني فيها سعة، فانه المطلوب ايه؟ ان انا اطول في الركعه الاولى شويه، اطول في الركعه الاولى من صلاه الظهر خاصه. الصحابي بيقول انا حاولت ان انا اخمن كده النبي تقريبا بيقرب قد ايه في الركعتين بتوع صلاة الظهر. قال فقرأت بنحو ألف لام ميم تنزيل الكتاب سورة السجدة. سورة السجدة بنحو ربع مثلا، ربع حزب يعني، ربع حزب ثمن جزء تقريبا، فيقرأ بنحوها يعني احنا بنقول عليهم دلوقتي يعني حوالي صفحتين مثلا، فيقرأ بنحو ذلك في الركعتين من صلاة الظهر. جميل. طيب وكان بيقرأ ساعات بسبح اسم ربك الأعلى بالشمس وضحاها، يقرأ بنحو سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، يقرأ سورة البروج وسورة الطارق، ده في صلاة الظهر. وصلاة العصر النص، يعني إذا كان بيصلي في الظهر قالوا بنحو 30 آية يبقى ماشية نص نص نص، الفجر 60-100، الظهر 30 آية تقريبا، العصر 15 آية تقريبا، النص في المقدار من صلاة الظهر، يبقى الظهر والعصر. طب المغرب؟ المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بنحو سورة المرسلات عرفة، وربما قرأ بسورة الطور، وربما وهنا الشاهد قرأ فيها بطول الطولين. ايه طول الطولين؟ سورة الأعراف، درجة ان بعض الصحابة وبعض السلف كان يقول والله اني لأشتهي ان اصلي بسورة الأعراف في المغرب. قال ابن خزيمة في صحيحه سمعت احمد بن نصر المقري يقول اشتهي ان اقرأ في المغرب مرة بالأعراف. لو في مجموعة من الناس ونعلمهم السنة ونقول لهم يا جماعة نعملها مرة على أساس أن احنا قرأنا السنة ونعملناها ولو مرة في الحياة، وعايزين نطبق الكلام اللي كنا بنقوله ولو مرة، عايزين لا تفوتنا سنة، ولو سمعنا بأي سنة عملها النبي صلى الله عليه وسلم نعملها ولو مرة، يبقى خير وبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا هكذا، وأحيانا كان يقصر فيصلي كما ذكرت بنحو هذه الصور، بس ما بيقراش بقصر الصور زي ما بنعمل ونقول المغرب غريبة ووقتها قصير فنصلي بأقصر الصور، لا، كان بيصلي من المتوسط من المفصل، يقرأ المرسلات، تقرأ حاجة من جزء عامة، الصور الصغيرة تقرأ عامة، تقرأ النزعات عبسة ونحو من ذلك. ده الايه سنته صلى الله عليه وسلم في قراءة المغرب. آخر حاجة القراءة في سورة في صلاة العشاء، كان يقرأ ربما بإذا السماء انشقت، يقرأ بالتين والزيتون، يقرأ يعني شوفوا يقصر بقى، يعني في العشاء العكس غير اللي احنا بنعمل، في العشاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يصلي بقصار السور، وكان يقرأ أحيانا بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى آخر ذلك، فيؤدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. هنكمل بقى إن شاء الله على مدى الحلقات الجاية، عايزين نخلص موضوع السنن المهجورة والسنن دي وإحنا ماشيينها كده، فهنكمل بقى إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى من السنن المنسية والمتروكة والمهجورة في باب الصلاة وما بعده إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي كلها خطوات عملية وكلنا مع بعض إدنا في إيدين بعض كده بإذن الله تبارك وتعالى. لا تفوتنا سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا حبيبي يا بشير يا محمد يا حبيبي يا بشير.